جل في علاه. نعم اعذرني الصفحة
كثير، صفحة 297
لنقرأ 297 اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة: ولا يزال الحديث متصلا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال رحمه الله: مسألة. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهن الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، وخالفهم الباقون. وقال وقوله ذلك تخفيف
ليس
قال وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهن الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، وخالفهم الباقون. وقوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. كما قال سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: أخبرني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو بن دينار، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار، ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وقال قتادة: ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا. وقوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن هذا إسناده ضعيف. نعم، من أصيب حديث من أصيب هذا صحيح، من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية. فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. فحينئذ إذا قتل الإنسان شخص فهو بين ثلاث أشياء: إما أن يقص وإما أن يعفى عنه، فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولي المقتول له سلطان سبحان الله. واحد منهم فقط، لو كانوا 60 أبناء المقتول وأخوانه، نعم، والده والدته، لو واحد منهم عفا أبناء المقتول فإنه يعفى عن المقتول، لكن يأخذ ويش الدية، في قول إنهم إذا عفوا يأخذوا الدية. واختلفوا، ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل قول، وقال باقول له أن يعفو عليها وإن لم يرضى. فإذا اقتص منه فهي كفارة في الدنيا، كفارة، إذا جرى السيف على رأسه كفى بالسيف كفارة، لأنه جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن يعني أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته، فهو كفارته. أما المطالبة التي جاءت في هذا المفرد أنه يأتي المقتول حامل رأسه ويشخب الدم ويقول: يا رب هذا فيما قتلني، يخاصم عند الله، فهذا لعله محمول على أي شيء.
الذي لم
يقتص منه، طب خلاص إذا قتص منه وش أخذ الحق، وش بقي، وش بقى، خاصة وجاء النص في صحيح البخاري: فعوقب فهو كفارته، إذا عوقب بالقتل فهو كفارة له يوم القيامة. كذلك لو سرق وقطعت يده كفارة، لو زنى فرجم، إنسان تزوج وطلق زوجته بعد 40 سنة زنى وهو ما عنده زوجة، يقتل لأنه ذاق نعمة النكاح، حتى وإن طلق زوجته أو مات عنه قبل 40 سنة، في سنة 70 زنى عياذا بالله، فهو يرجم حتى الموت. يقول: أنا سنم 40 سنة ما عندي زوجة، اتقوا الله فيه. وش اتقوا الله؟ أنت محصن، ما دام تزوجت نكاح صحيح محصن ترجم، فإذا رجم فذلك كفارته. نعم.
قال رحمه الله: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بعد، أي يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله: ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز: ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان: يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
نعم، هذا من الخطأ الكبير الذي يصنعه بعض الجهال، يوصي لابنه البار مثلا، يقول: ابن فلان العمارة دي من العمار لي له بعد موته. لا تنفذ الوصية، لأن النهي أو النفي إذا تسلط على العبادة أو المعاملة يدل على إيش؟ بطلان. النهي لا وصية، فهذا يدل على بطلان الوصية للوارث، فلا يجوز أن يوصي للوارث يملك شيء بعد وفاته. إيش يكتفى بإيش يكتفى؟
هبة.
بالميراث يكتفى، بالميراث ولا الهبة يجوز زي. ولا الهبة يقول النبي: عدلوا بين أولادكم. ليش تعطي أولاد دون أولاد؟ ما يجوز. حتى لو الولد عاق تعطيه باسم ايش؟ بوصف الولادة. قال: اعدلوا بين أولادكم. لو فيه قيد خلاص صحيح، اعدلوا بين أولادكم وذروا العاق. ما فيه زيادة وذروا العاق. أنت معي؟ ما فيه، بل على العكس كما قال بعض أهل العلم: الولد العاق إذا حرمته ومت وانت حارمه، لو فرض انجاز هذا يزيد إيش؟ عقوق لعن لك، ولعنا عياذا بالله. الشريعة حكيمة، فلعله إذا جاء شيء يذهب عقوق الذي نفسه عنك ويبرك ويدعو لك. طيب، يشكل على بعض الناس يقول: لا وصية لوارث. طيب أنا بناتي ما أعرف شو بصيرهم، أنا ميت وما تزوجوا بعد وزواجهم ممكن يلتأموا عليهم ويطلقوهم ويطلقوهن، فإيش أصنع؟ أوقف وقف ليس لبناتك وحسب، يعني قصدي الوقف لا يباع ولا يشترى. قل: من طلقت من بناتي فهذا وقف لها، من ليس لها دخل لا من الحكومة ولا توظفت هذا الوقف يجري عليها إلى آخره. لكن توصي بمعنى تملك معنى تملك الدار لها دون إخوانها، لا، لا وصية الوارث، لكن أوقف، وقف وقفا. طيب، جاءني واحد من أغنياء الأرض يقول لي أنا أعطيت أحد أولادي 300,000 والآخر ما أعطيته وزعل وبدأ يعقني، ويقول هذه رزقتي وأنا حر فيها. فيظاهر أنه كان جاهل، فإن النبي قال اعدلوا بين أولادكم، أعطيت الولد هذا 300,000، تعطي هذا الولد 300,000، تعطي البنت 150,000، على قولين في القسمة بين الولاد والبنات في الحياة. قال الله أعدل ما صنع من القسمة، فحتى في حياتهم تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا على قول ذهب إليه الحنابلة. البنت 150، الولد 300، هذا مطلوب منك. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والأقربين قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أو ابن الصباح قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوصية للوالدين والأقربين قال: نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: يوصيكم الله في أولادكم. قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة، فمن يرث في من يرث ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايا، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له. وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها.
طيب أول شيء يبدأ بإيش؟ يبدأ بإيش في التركة؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، الدين ثم الوصية ثم التركة. لكن بكم يوصي؟ إنسان أوصى بالنصف وجاء الصك عند القاضي يشتكون الورثة، يقول أبوي أوصى بالنصف وما يكفينا وما عندنا. طيب يوصي له وش يفعل القاضي ما دام ما يكفيهم؟ ها؟ الثلث. إيه لكن الأفضل الربع، لكن يوصي بالثلث لأنه أقصى شيء يريده. طيب افرض يقول علنا حاجة حنا كيف يوصي بالنصف؟ طب افرض ما لهم حاجة، ما لهم حاجة يمضي النصف؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد في صحيح البخاري قال الثلث والثلث كثير. كان من هنا ابن عباس كان يأمر بالوصية بكم؟ بالربع. ليش العلة؟ لأن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. اترك لهم شيء. في هذا دعوة الإسلام إلى إكرام الولد، وأن لا يقول الإنسان نفسي نفسي، يعمل لنفسه ويعمل لأجل ولده من بعده أيضا. نعم. وخير دينار، أول شيء دينار ينفقه على نفسه ثم على أهله كما جاء في صحيح مسلم. طيب لو أنه أراد أن يوصي بالثلث، فهل جائز أن يخص في الوصية بعض أبناء عمه دون الآخرين؟ خص محمد وخالد وترك زيد وعمر وعبد الله، أبناء عمه.
يجوز.
يجوز. ما يجي أولاد عم الثانين يقول حسبي الله عليه ما عدل ما أعطانا شيء، هذا إكرام فقط، فيعطي بعض أبناء عمه إنهم كانوا يعني يحبهم كانوا يطلبون العلم وكانوا يستفيد منهم ويستفيدون منه، المهم أحبهم وأكرمهم، ما في معنى أن يصنع ذلك. نعم.
قال ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء من ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
إذا نكتب هذه الوصية يا أخي، أول شيء تفكر فيه في هذه الوصية الديون الذي عليك، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه. اجتهد أن تكتب ما يلي في الوصية. أولا أوصي من يقرأ الوصية وقرابتك وأهلك بتقوى الله، هي وصية الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. ثم توصيهم بأن يتراحموا فيما بينهم ويصلوا أرحامهم، لأن قال الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لا يكون همك في الوصية فقط، الوصية بما يثرج صدرك من إمتاع الولد. من بعض الناس ما يحتسب الأجر، يكون أمر نفسي عنده، يقول أنا ميت كذا أتمتع ولدي عنده بيت أتمتع أني أكتب له، ما ينوي الاحتساب. يحتسب، لابد يحتسب. ما تأخذ الغريزة، غريزة الأبوة أن يمتع ولده بتركة ويبقى أغنياء للفطرة. تذكرون الآية في البقرة وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فغريزة في الإنسان أنه يعني يريد أن يحفظ ولده من بعده، شيء ركب الله في الإنسان من غير تكلف، فلا يتجاوب مع هذا الفطرة وينسى الاحتساب ليؤجر. نعم، يبتغي بذلك وجه الله. طيب الجواب مش المسألة قلناها؟
ترك أن يذر الورثة أغنياء،
أي
يحتسب النية
فيها، أن يحتسب النية في ذلك. طيب اقرأ.
قال والآيات والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وقال عبد الرحمن وقال عبد بن حميد في مسنده أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن مبارك بن حسان عن نافع قال قال عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله إن ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد ابن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا. ثم اختلفوا في مقداره، فقال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي، قال ليس بشيء، إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا. وقال أيضا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي.
عفوا ذكرت شيء قبل أن تكتم. الذي ذكرته لكم ونسيته، الوصية إيش تكتب فيها؟ ذكرت لكم فائدة ثم شرد الذهن أردت استعيد هذا منكم، ولكن أيضا أنتم نسيتم. الدين ثم الوصية وتكتبها على ما يلي: فلان له كذا وكذا، فلان ضيعت جواله فإن مت ما تصدقت عنه فيؤخذ من تركتي ويتصدق عنه. أحيانا تتصل بالشخص غير جواله وانت مواصل معه عشان تسدد دينه، راح جواله وراح عنوانه، يروح حقه؟ لا، كان الصحابة يفتون، وهذه المسألة كانت بالنسبة لي معضلة، كنت أسمع المشايخ يقولون إيش، يقولون كلام، وأنا أحب أن في كل مسألة في دين الله يكون وراها عندي حديث وأثر، ما أحب كلام المحض العالم هكذا. وهذا الذي أمر الله به طلب العلم، العلم كآية وحديث، ليس العلم في أصله قول الشيخ نفسه، العلم آية وحديث، تركت فيكم من تمسكتم به لن تضلوا بعد. فكان إشكال عندي لما نسمع المشايخ يقول: واي شيخ دورت عليه وما لقيت، صدق عنه. لا إله إلا الله، بعد فترة نفس الفتاوى، صدق عنه صدق عنه. أقول بأي دليل يتكلمون المشايخ ذول؟ قعد فترة من حياتي، ولك طبعا كما قال بعضهم لك أن تحفظ 5 مسائل عن أحمد وتقعد عند هذا العمود، كذا جاك واحد قال لك عديت الميقات، قال أحمد عليك دم إذا أحرمت بعد الميقات، يجوز تنقل قبر العالم في الفتوى. إذا ما عندك شيء كما كان الإمام أحمد يقول المسألة ما عندي فيها دليل، جعلت الشافعي حجة بيني وبين الله، أي شيء. لكن أيضا لابد أن تطلب العلم، بمعنى أن تبحث ليش الشيخ قال كذا. ونفس المشايخ أحيانا لما تروح لهم يكون هو نفسه تقلد المسألة من غيره، فيقول لك أنت ابحث عن الدليل، أنا هذا الذي ورثته عن العلماء، تصدق، ما ورثت ليش، إيش الدليل يعني. وللأصل في العبادات المنع، فكيف أعرف أن توصل له هذا؟ لابد أمر غيب العبادة، لابد عندك سبب تتمسك به، آية حديث. مرت الأيام والسنين وأنا في قلبي ما في قلبي في هذه المسألة، حتى وجدت أثر صحيح عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في اللقطة، وأنه له يعني أن يتصدق بها عن صاحبها في حالة، وشي مسافر ما عندك مؤنة السنة التعريف، ما عندك المؤنة هذه أنك توقف كل أسبوع وتحط في المساجد، ومسافر وعندك إلى آخره فرضا، فلك رخصة من كلام السلف صحابة أنك تتصدق بالألف ريال وجدتها بالطريق عن صاحبها. لكن انتبه، حتى لو تصدقت وجاي يطالب بها يوم تعطيها، لا شك. فمن هنا لعله انسحب المعنى عند الحنابلة، نسمع فتاويهم، مشايخنا كلهم في أصلهم حنابلة، ليس معنى أنهم يتعصبوا المذهب، لكن نشأوا بأصول الفقه مذهب الحنبلي وعلى كتب الحنابلة نشأتهم، وليس معناها أنهم إيش متعصبون كمتعصبة الأحناف مثلا. شيخنا الفوزان لما كنا معه، كنت معه في زيارة خاصة في المنزل، فقال لي: نحن في كبر علماء إذا جاءتنا مسائل الجمهور ندرسها، فلا نأخذ مذهب حنابلة، لا، بما دل عليه الدليل. والذي أظن أن أعظم سبب في ذلك هو رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، فكان الرجل صاحب حديث، فكان له أعظم الأثر على الهيئة في التدارس معهم للرجوع للحق للحديث، وكلهم يريدون الحق، لكن الشيخ كان يتميز بهذا واضح. قال: فإن لم نجد حديثا على مسألتنا، مثل اللقطة هذه ما وجدنا حديث، مثل عفوا التصدق على الغير، ما وجدنا حديث ينصر المسألة، وش نسوي؟ نأخذ بقول الإمام أحمد، فأظن الأشياء اللي كنا نسمعها في الفتاوى تصدق عن فلان كانت موروثة عن الإمام أحمد أو عن الحنابلة، ولم يكن يذكر دليلها، حتى ظفرت بهذا الأمر الواضح الذي يدل على ما ذكروا أنه صحيح، وهو أنه جوز الصحابة في اللقطة. ما تعرف صاحب من أتصدق عنه؟ نعم.
باقي شيء يكتب في الوصية؟ باقي شيء يكتب في الوصية غير هذا؟
ما سمع.
نتكلم عن أشياء تكتب في الوصية.
أي نعم. وأوصي حينئذ بالربع، والأحسن لك إن كان مالك كثير توقف وقف، وقف الأرامل المطلقات، وقف مسجد، بستان، وتجعل هذا البستان للقرابة. طيب، في قرابة مستحبة وهي ابن العم وابن الخال، الأفضل توصي لهم أفضل من غيرهم. تذكر بيروحاء القصة؟ قال جعلها في إيش؟ في جعلتها في قرابتي. فالقرابة أفضل أن تجعل لهم وقتك. المطلقات من بنات عمي، من بنات خالي، مطلقات مساكين، ميت أبوهم ما عندهم مسكن، أوقفت لهم كيت وكيت وقف. الأفضل الوقف. ميزة الوقف على غيره أنك أعطيت الإنسان 10 ريال بعد موتك خلاص أكلها وراح، لكن الوقف يبقى إلى يوم القيامة، ريع لك يوم القيامة يبقى. في أشياء أوقفها عثمان إلى الآن له حساب جاري في بنوك المدينة، عثمان بن عفان موقوفة باسمه، يعني وقف ما يقدر أحد يشتريه، وقف عثمان بن عفان. ولا تشوف لما تشوفها الأوراق يقشعر بدنك لما تشوفها أوراق البنك. أيه. نعم، هذا لأن بعض الناس الأسانيد ما تكفيهم، ماشيين مع الأوراق، ماديين ملحدين. لما نشوف الوقف عثمان، إذا كان يعيش عثمان وكان هناك رسول وكان هناك، يؤسفني يعني الأسناد ما يكفيه، بيكفيها أوراق البنوك. نعم. ما ها؟ إيه الوقف لا يجوز بيعه ولا شراءه، لكن إذا انتهت منفعته ينقل. يعني مثلا وقف أرض مسجد وبني على أو بنى مسجد في أرض اللي هي وشي وادي، كل فترة أهل المسجد في وقت معين يعرفونه شتاء وكذا يدخلون يصلون بالطوق النجاة. شفي يقول تعودين يعني ايه سيد تصلون بطوق النجاة؟ يقول والله هذا معروف، ما نترك صلاتنا وفي نفس الوقت نبي نعيش. لحظة. فحينئذ لأولياء الوقف أن ينقل الوقف هذا، يبيعوه، سبحان الله لا يباع، نعم يبيعوه لهذه الضرورة وينقلوه في مكان آخر آمن ما في سيل، هذه الحالة بس، ولا الوقف أصلا ما يباع أو تعطلت منفعته. حط وقف مكتبة، أوقف مكتبة الله يهديه في قرى فيها أعراب، يجي العرابي يدخل مكتبة يأخذ كتاب مقلوب ما عرف يقرأ أصلا، ما يعرف أسفل الكتاب من أعلاه، ما يعرف. وش سوي حينئذ؟ جاء مندوب الوقف أو القائم على الوقف، مكتبة معطلة، شوف عناكب عليها وعليها يعني ها؟ وش يسوي؟ ينقل الوقف في مكان ينتفع به. ينقل الوقف في مكان ينتفع به.
طيب الشيخ لو وقف بئر جفت، لو وقف بئر ثم جفت،
اي خلاص يسوي يعني. هنا تأتي بركة الوقف، بئر جفت وخلاص ما في إمكان تطلع، يجي يبيعها ما يشتريها، هذه خرابة وتحولت الأرض إلى سبخة وما تصلح، ما نشتريها منك. له نية الواقف، له نية وش يسوي. نعم الواقف له نيته،
يعني يبقى الوقف يا شيخ حتى لو مات صاحبه.
أي ما يتعطل الوقف، خلاص هذا المكان موقوف بئر، فقد يأتي بعد فترة ينبع مرة ثانية. هو المفروض ينقلونه ما دام انه جف، يعني يبيعونه، يبيعون الوقف، لكن من يشتريه وقد عطلت منفعته اصلا؟ هذا الاشكال. لكن يبقى وقفا حتى ينبع مره اخرى او يجي آلات احسن تحفر زياده. نعم خلاص. لا بس ايش كتب في الوقف؟ قال فقط لذا وبس، خلاص يعني. يعني مثلا اذا طلع من اجره مثلا الفنادق او العقارات كذا، فانا اوقف 5% الى لهذا الشخص وحسب، لا يورث من بعده، يعني له ما شرطه في الوقف. نعم.
قال رحمه الله، وقال أيضا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي، فقال له علي إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك خيرا، قال ابن عباس ومن لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا، قال الحكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا، وقال قتادة كان يقال 1000 فما فوقها. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما قال ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق، على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي فأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن ذيال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن حذيم بن حنيفة أو بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره 100 من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيم لي 100 من الإبل كنا نسميها المطيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت 40. وذكر الحديث بطوله. وقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، قال ابن عباس وغير واحد رضي الله عنهما وغير واحد، وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم، أي قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك وبما بدله الموصي إليهم وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما خطأ غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك، ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. وهكذا رواه أبو بكر بن مردوية من حديث العباس بن الوليد به قال ابن أبي حاتم، وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد، وهذا الكلام إنما هو من عروة فقط، وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردوية أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر.
لا يجوز إنفاذ وصية الجانف، فلا يجوز إذا قال مثلا ابن علي ضريح من المرمر الخالص واكتب اسمي، لا يجوز تنفذ الوصية هذه. نعم، أو قال أوصي لولدي فلان بربع تركتي، لا تنفذ. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فلا تنفذ الوصية وتصلح هذه الوصية بأن يقر الأمر الموافق للشرع، ولا يقر الآخر الذي يخالف إيش الشرع. ولذلك ينبغي أن توضع هذه الوصية عند القضاة يدرسونها، مو يفتون رئيس القبيلة يفتي فيها، ولا يدرس ترفع المحكمة حتى القاضي يدرس هذه الوصية، والقاضي أحيانا يحتاج إلى بحث حتى يعرف صحة هذه الوصية أو لا، المسألة ليست سهلة. فلا ينبغي التفريط. بقي شيء؟ اقرأ.
قال وهذا في رفعه أيضا نظر. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قاله عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها.
الله أكبر، هذا خطير جدا. أقول هذا الكلام خطير جدا، وإن كان الإسناد ضعيف لكن الحقيقة المعنى صحيح، أن الرجل يأثم في وصيته فيختم له بشر، فلماذا يغادر الدنيا بوصية جائرة؟ وفي سنة شهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب، البعض صنع بحث، أظن الشيخ الأثيوبي، وقال شهر ابن حوشب على الصحيح أنه حسن الحديث، ليس فيه جرح واضح مفسر. نعم، و الباني علامة الباني يضعفه، فأنا أترك لكم مجال إن يسر الله أن تطلعوا على البحث، بحث الشيخ، وأسأل الله يوفقنا وإياكم لما تحبون وترضون، لما يحب الله ويرضى. نعم، المسند في وقت ولا حديث ولا شيء، انتم تروحون اعمالكم. وانا اوريك شوف، عشان انت الحكم امر. Yeah.